بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس من مجالس العلم، هذه المجالس التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بملازمتها والحرص على حضورها بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. ثم هنيئا لكم أيها الإخوة بالجلوس في بيت من بيوت الله، فإن بيوت الله تبارك وتعالى لا يخلو الجالس فيها من خير أبدا، بل هو على خير في جميع أحواله وفي سائر ظروفه، كما صح بذلك الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: جليس المسجد على ثلاث خصال، جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. في هذه الليلة أيها الأخوة والأخوات تطلق قناة شروق بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة محاضراتها السنوية واحد الإيمان، والتي تستضيف فيها عددا من المشايخ الفضلاء ومن الأساتذة النبلاء الذين يستفيد منهم الناس وينهلون من علمهم وما أكرمهم الله تبارك وتعالى به. السباق إلى الآخرة أيها الأخوة والأخوات مطلب شرعي، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان جوادا، وكان أجود ما يكون في هذا الشهر المبارك. فما هي صفات السابقين إلى الخيرات؟ وما هي العوامل المساعدة على ذلك؟ وما الذي ينبغي على المرء أن يتصف به حتى يكون من السابقين إلى الخيرات، خصوصا في هذا الشهر المبارك التي تضاعف فيها الحسنات وتتكاثر فيها الأجور بإذن الله عز وجل؟ هذا أيها الإخوة ما سنتعرف عليه إن شاء الله من خلال أولى هذه المحاضرات عبر هذه الواحة الإيمانية مع فضيلة الأخ الكريم الشيخ الدكتور صالح عبد الكريم حفظه الله تعالى ووفقه، والكلمة إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على النفحات، والشكر له على الهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الخيرات. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحي هلا بهذه الوجوه الكريمة في أولى لقاءات واحة الإيمان التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يعمم نفعها وأثرها. وابتداء أبدأ هذا المجلس بالشكر، فمن صفات المؤمن أنه شكور، وإذا ابتدأ بالشكر فأول من يشكر هو الله سبحانه وتعالى. فالشكر لله عز وجل أولا وأخيرا ودوما وأبدا، فما نحن فيه من هذه النعم المتعددة وهذه المنن المتعاقبة فمن فضل الله عز وجل وحده، وما أقيمت هذه الدورات المباركة وهذه المحاضرات النافعة إلا بفضل الله عز وجل ومنته. وأثني بالشكر على حاكم هذه الإمارة وعلى جهوده الطيبة الشيخ سلطان القاسمي حفظه الله وبارك في عمره، على ما يدعمه وما يقدمه من المشاريع التنموية والروافد المعرفية لهذه المدينة وغيرها. وأثلث بالشكر على القائمين على هذه المحاضرات، أصالة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، ثم سائر القائمين على هذه المحاضرات النافعة المباركة. إخواني الأكارم، لا يخفاكم أن الناس اعتادت في بداية هذا الشهر الكريم أن تسمع عن عدد من المسابقات المختلفة المتنوعة، فنسمع عن المحاضرات المسابقات الثقافية، ونسمع عن المسابقات الرياضية، ونسمع عن المسابقات الإلكترونية وغيرها من المسابقات. فكان حري بنا أن نتحدث عن نوع عظيم من أنواع المسابقات، سباق ليس إلى الماديات وليس إلى الميداليات، وإنما سباق إلى الجنة. هذا الذي نحتاج أن نتذاكره. والكلام عن السباق، لا يخفاكم أن كل سباق له مشاهد، من خط البداية ثم شروط هذا السباق ثم ميادين السباق ثم خط النهاية. ولذلك أحببنا أن نأتي على هذه المحاور النافعة، فأرعوني قلوبكم قبل أن ترعوني أسماعكم. ابتداء، خط البداية قبل أن تدخل هذا السباق في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، هناك إرشادات مهمة قبل مبتدأ هذا السباق. من أولى هذه الإرشادات أن تعلم أن هذا السباق سباق إلزامي، ليس لك فيه الخيار. السير إلى الله سبحانه وتعالى مفروض علينا، ولكن الاختلاف في النتائج وفي الثمرات المتحصلة بعد ذلك لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أمر حتم تسير إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من هو متقدم ومنهم من هو متأخر، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. سباقات الدنيا تدخلها باختيارك، أما السير إلى الله سبحانه وتعالى كلا، أنت ملزم بالخوض فيه وبالسير فيه، ولن تصل إلى الله عز وجل إلا إذا خضت مغماره. ثم أيضا من الإرشادات أن تضبط وقتك وساعتك. المتسابق الماهر هو الذي يرعى قضية الوقت، لأن الثانية تؤثر والدقيقة تؤثر، وقد يهزم الإنسان بفارق ثانية. وهكذا المؤمن في سيره إلى الله عز وجل، الدقيقة عنده أغلى من الدنيا وما فيها. ومن تأمل مشاهد الآخرة، ذلكم المشهد عند الموت، ما هي أغلى أمنية يتمناها الإنسان حينما يأتيه ملك الموت؟ يتمنى لحظات من هذه الدنيا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، يا رب لحظات أرجع إلى هذه الدنيا، يا رب دقائق من هذه الدنيا فأجعلها ذكرا وقرآنا وسجودا وركوعا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس له ذلك. وكان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس وفراغك قبل شغلك. ضبط الأوقات ومعرفة قيمة الأوقات من أبرز الصفات، صفات السائرين إلى الله سبحانه وتعالى والمقبلين على الله سبحانه وتعالى. أيضا من الإرشادات، الإرشاد الثالث قبل الدخول في صفات هذا السباق، أن تعلم أن السباق إنما هو بالقلوب وليس بالأبدان. سير الدنيا يقطع بالأبدان، وسير الآخرة، السير إلى الله عز وجل، إنما يقطع بالقلوب. ليس المهم عبد الله كم الأعمال ولا صور الأعمال، كلا، إنما المهم ما في القلوب من التقوى، وما فيها من السلامة، وما فيها من الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن القيم رحمه الله: ليس العبرة بكم العمل وصورته، وإنما العبرة بتفاضل ما في القلوب. ورب صورة اتحدت عمله وبينهما كما بين السماء والأرض. نعم، قد يقف رجلان في الصف في الصلاة وبينهما من الخشوع كما بين السماء والأرض. قد تتحد صورة العمل ولكن شتان بين من كان عمله لله عز وجل نابعا من صميم قلبه، ومن كان عمله أجوفا خاليا من الإخلاص ومعانيه ومغازيه التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم ما جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من قصة عبد الله بن ثابت لما جهز جهازه للغزو ومات قبل أن يجهز، قبل أن يدخل إلى الغزو، فكانت أخته تتألم عليه وتقول: والله كنت أحسبك أن تكون من الشهداء لأنك جهزت جهازك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوقع الله أجره على نيته. لم يخض الغزوة ولم يذهب، مات على فراشه، ولكن شرفه الله عز وجل وبلغه منازل الشهداء. وذلكم الرجل الثاني، والحديث في الصحيح في غزوة أحد لما أبلى بلاء عظيما في قتال الكفار، في رواية الحديث: لم يترك شاذة ولا فاذة إلا اتبعها بسيفه يضربها، حتى قال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار والعياذ بالله. بعد كل هذا البلاء وهذا الذي قام به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. ليس العبرة بصورة العمل، ولكن العبرة بما في القلوب. ثم أيضا من الإرشادات قبل السباق أن يتحلى الإنسان بالجد والنشاط، فإن السير إلى الله عز وجل لا يقبل الخمول والكسل، لا يقبل فتور الهمة. إن الله يحب معالي الأمور ويكره استفسافها. المؤمن الذي يريد السير إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون سريعا مقبلا على الله سبحانه وتعالى. المؤمن سريع في طاعة الله عز وجل، بطيء في معصية الله عز وجل. وأيضا من الإرشادات المهمة اليقظة والبعد عن الغفلة. وحينما أقول اليقظة أعني باليقظة يقظة القلوب. وكيف تتحقق يقظة القلوب؟ هناك أمور وعلامات ذكرها العلماء ليقظة القلوب. أولاها أن يلاحظ العبد كثرة نعم الله عز وجل عليه وترادف نعم الله سبحانه وتعالى عليه. نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة تترى عليك صباحا ومساء، ليلا ونهارا، نعم كثيرة. حينما يشاهد الإنسان هذه النعم والمنن الكثيرة يستشعر القصور تجاه هذه النعم. ليس له إلا أن يردد أبوء لك بنعمتك. يستشعر الإنسان تفريطه في شكر هذه النعم. فإذا شاهد الإنسان هذه النعم على الدوام كان يقظ القلب. وأيضا حساب السيئات. اليقظ ليس الذي يحسب حسناته وكم أنجز وكم قدم. اليقظ في سيره إلى الله عز وجل هو الذي يدرك سيئاته ويعرف المعاصي التي وقع فيها، شتان بين العاقل الذي يعد السيئات وبين الغافل الذي يهمل السيئات حتى تترى وتتراكم عليه. يقول سفيان الثوري رحمه الله عالم الحديث: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 5 أشهر. يقول أبو سليمان الداراني: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبي وذنوبك فلا نعرف من أين نؤتى. كانوا يعدون ذنوبهم، إذا وقع في ابتلاء، إذا تغير سير حياته يدرك أنه بسبب هذا الذنب. وأما نحن لما كثرت الذنوب والمعاصي والزلات لا يعرف الإنسان من أين أوتي ومن أين نزل به هذا البلاء وحل به هذا البلاء. أيضا من علامات اليقظة الحذر الدائم. الحذر الدائم يحذر الإنسان من العجب والامتنان. آفة عظيمة إخواني، كم من طاعة أورثت استكبارا وعجبا ومنة، وكم من معصية أورثت ذلا وانكسارا لله عز وجل. قام أحد الصالحين في صلاته بخشوع وعبادة فرأى رجل خلفه ينظر إلى صلاته وتقربه إلى الله عز وجل، فقال: لا تغتر بصلاتي وحسن صلاتي، فإن إبليس كان مع الملائكة دهرا ثم صار إلى ما صار إليه. فلا يغتر الإنسان بأعماله ولا يصاب بالعجب، فإن ذلك من علامات الغفلة ويناقض اليقظة في سير المؤمن إلى الله عز وجل. ولا تحتقر عاصيا أبدا فتبتلى. لا تحتقر العصاة، سر إلى الله سبحانه وتعالى وانظر إلى عملك وقرباتك وسيرك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه إرشادات عظيمة ينبغي أن يتحلى بها الإنسان قبل بداية السير إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إخواني الأكارم، دليل السير، دليل هذا السباق، ما يحتاجه الإنسان حتى يكون من الفائزين بإذن الله عز وجل. هناك أمور مهمة في سير الإنسان إلى الله عز وجل. أولاها زاد السباق، وثانيها معرفة عقبات السباق، وثالثها معرفة مهارات السباق. فأولى الأمور في سيرك إلى الله عز وجل أن تعرف الزاد الذي يدخل في مضمار السباق اليوم بالسيارات، يحتاج إلى وقود لهذه السيارة حتى تسير، وكذلك هذا القلب الذي بين جنبيك يحتاج إلى وقود من نوع آخر حتى تسير إلى الله سبحانه وتعالى سير الصادقين. هناك محطات كثيرة أختار منها المحطة الأولى التي تحتاجها دائما في سيرك وفي سباق الآخرة، تعظيم الله سبحانه وتعالى. كلما زاد تعظيم الله عز وجل في قلبك زادت سرعة سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما قل هذا التعظيم قل سيرك وبطأ سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. عظم الله عز وجل، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما الذي جعل الإنسان يتجرأ على معاصي النظر والسمع؟ قل لديه جانب تعظيم الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره، من عظم الله عز وجل سار إلى الله سبحانه وتعالى بصدق واندفاع إلى الله عز وجل. ومما يورث الإنسان هذا التعظيم أن يكون كثير التأمل في كتاب الله عز وجل وفي صفات الله عز وجل، وأن يفقه معاني صفات الله عز وجل، لأنه تورثه الإقدام على الله سبحانه وتعالى. أيضا من المحطات، المحطة الثانية، البيئة الصالحة. يختار الإنسان البيئة المشجعة على طاعة الله سبحانه وتعالى. الإنسان معروف إذا انفرد ضعف، قوي بإخوانه ضعيف بنفسه، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فاختر لنفسك رفقة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى قبل أن تأتي مشاهد الندم يوم القيامة على اختيار من لم يدلك على طريق الآخرة. فاختيار الرفقة الصالحة خير معين في السير إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من المحطات العظيمة الخوف من الله عز وجل. كم نحتاج إلى هذه المحطة بين الحين والآخر؟ جدد الخوف من الله في قلبك حتى يكون ذلك دفعة معنوية في طريق الآخرة. الخوف من الله سبحانه وتعالى، من يتأمل حياة السلف رحمهم الله يجد أنهم كانوا يخافون من عدة أمور. كانوا يخافون من سوء الخاتمة، أسأل الله يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، لأن الخاتمة أمر خطير جدا، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا بينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والخواتيم كما قال العلماء ميراث السوابق. فكلما كان عملك وإقبالك على الله سبحانه وتعالى مستمرا كان السبب من أسباب حسن الخاتمة. ولذلك قال ابن رجب: ما وقع رجل في سوء خاتمة إلا لخبيئة سوء في حياته، معصية من المعاصي، تفريط في جنب الله سبحانه وتعالى. أيضا كانوا يخافون رحمهم الله من مسألة قبول العمل. كان قبول العمل يؤرق السلف، والهم الذي يقع عليهم بعد العمل أشد من العمل نفسه، وكانوا يهتمون اهتماما شديدا بمسألة القبول. كونوا للعمل أشد اهتماما بقبول العمل أشد اهتماما من العمل. هذا شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. سألت هل هم الذين يزنون ويسرقون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. خوف. كان بعض السلف يقول: لو أعلم أن الله سبحانه وتعالى تقبل مني حسنة واحدة لاتكلت. وكانوا أيضا يخافون المسألة الثالثة، كانوا يخافون من قضية الاستدراج، وهذا أمر خطير جدا أن يستدرج الإنسان. ولذلك جاء عند الطبراني مما حسنه الألباني: إذا رأيت الله عز وجل يعطي الرجل من الدنيا ما يحب وهو مقيم على المعاصي فإنما هو استدراج. رجل مقيم على المعاصي وعلى الذنوب، والله سبحانه وتعالى يعطيه ويغدق عليه من النعم، فيظن هذا الرجل أن هذا علامة الرضا، ويستمر في غيه وفي باطله وفي بعد عن الله عز وجل. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فكانوا يخافون من قضية الاستدراج. فينبغي أن يستحضر الإنسان الخوف من الله سبحانه وتعالى في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا الأمر الثاني أن يحذر الإنسان من العقبات. السير إلى الله عز وجل فيه مطبات وعقبات كثيرة، عقبات كؤود حتى تصل إلى الآخرة. الشيطان لا يريد منك أن تصل إلى خط النهاية وأن تكون من الفائزين أبدا، يجعل لك العراقيل والعقبات أمامك في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، فكن فطنا لهذه العقبات الكثيرة التي تأتي في طريقك. من هذه العقبات التي تكون في حياة الإنسان التعلق بطول الأمل. طول الأمل آفة عظيمة ابتلي بها كثير من الناس، يؤجل الأعمال ويعيش في عالم التسويف والأماني مددا من حياته، يسوف التوبة ويسوف طلب العلم ويسوف الدعوة إلى الله عز وجل، ويعيش على الأوهام والأماني، يعيش معاني طول أمل، حتى إذا جاءه الموت بغتة ينصدم أنه ما قدم لآخرته، ما قدم لله سبحانه وتعالى. وأيضا من الآفات محبة الأغيار، وهذه نقطة مهمة جدا. إذا كنت تريد السير إلى الله عز وجل فلا تجعل في قلبك إلا حب الله ورسوله، لا تجعل في قلبك سوى حب الله سبحانه وتعالى ورسوله. أما حب الشهوات، أما حب الدنيا وحب الصور وحب الأغيار، لا يجتمعان أبدا. يقول ابن القيم: قلب المؤمن كالإناء، إن ملأه بحب الله ورسوله لم يجد مكانا لغيره، وإن ملأه بحب الأغيار لم يجد مكانا لغيره. فأنت الذي تتحكم في هذا القلب، إن ملأت هذا القلب بحب الله عز وجل ورسوله لم يكن فيه مجال لغيره. كم هي آفة خطيرة اليوم أن تتعلق القلوب بغير الله عز وجل. كم من إنسان عصفت به زخارف الدنيا وملاذها وانصرف عن سيره إلى الله سبحانه وتعالى. زين للناس حب الشهوات، هذه الدنيا تهلك الناس ولا يتفطنون لها. ذكر ابن الجوزي في بستان العارفين مثلا جميلا عن أحد الصالحين، أنه رأى في منامه غزالة ورأى رجلا يعدو وراءها فإذا بأسد كأعظم ما يكون يجري وراء هذا الرجل، وأخذ هذا الأسد يقترب من هذا الرجل والرجل لا يعبأ به وينظر إلى هذه الغزالة. قال حتى اقترب الأسد من هذا الرجل فقتل الرجل، فجاء رجل آخر وأخذ يعدو خلف هذه الغزالة حتى جاء أسد كأعظم ما يكون خلفه حتى قتله، وهكذا. قال فعددت 100 نفس صرعى. قال فعجبت ما هذه الغزالة وما هذا الأسد وما هؤلاء الناس صرعى. فلما سأل عن تأويل هذه الرؤيا فإذا بالأسد هو ملك الموت، وإذا بالغزالة هذه الدنيا، الناس يجرون خلفها ولا يشعرون. يجري الإنسان وراءه وهو يدرك يقينا أنه مفارق لهذه الدنيا ولا يتفطن، فيطهر الإنسان هذا القلب من محبة الأغيار ومحبة ما سوى الله سبحانه وتعالى، أيضا من الآفات الران الذي يغطي القلوب. ينبغي أن تكون القلوب صافية في سيرها إلى الله عز وجل. اليوم الآن أنت في شهر رمضان، لن تستطيع أن تنطلق في قراءة كلام الله عز وجل ولا التلذذ بالعبادة ولا الخشوع إلا إذا كان القلب صافيا سليما. أما إذا كان القلب مغطى بالران وبالذنوب فإنك لا تشعر بلذة العبادة أبدا. إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت، فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل. يفعل الإنسان هذه الذنوب تتوالى عليه الذنوب حتى يغطي هذا القلب هذا الران وهذا السواد، فكيف يسير إلى الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن يتفطن الإنسان لهذه الآفات. أيضا من الأمور المهمة ثالثا معرفة مهارات السباق، مهارات السير إلى الله سبحانه وتعالى. هذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتفطن لها المؤمن العاقل الحريص على الخير. أولاها أن يركز الإنسان على رأس المال وهي الفرائض، لا يفرط الإنسان في الفرائض ويقبل على النوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض ابتداء ثم يثني بالنوافل. وقد ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس صنوفا من التلبيسات على العباد، منها انشغال بعض الناس بقيام الدياجي والليل والنوم عن صلاة الفجر، فقال فرطوا في الأساس واشتغلوا بالبنيان، وكيف يقوم البنيان من غير أساس؟ تفريط عظيم. ينبغي أن يركز الإنسان على الأساسيات على الفرائض. ثانيا العمل الدائم. الله سبحانه وتعالى يحب من الأعمال ما كان ديما. ولما سألت أم المؤمنين عن أحب العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، وخير العمل ما كان ديما. فيحرص الإنسان على ديمومة العمل، ليس العبرة بالإقبال القوي على العمل ثم الانقطاع كما هو حال كثير من الناس، لا، الثبات على العمل هذا المطلوب من الإنسان. أعمال قليلة دائمة، ورد من القرآن ذكر الله عز وجل، قيام الليل، عبادات معينة، قليلة لكنك مستمر عليها خير من الكثير المنقطع، وهذا هو حال كثير من الناس. يبدأ بهمة عالية في القرآن أو في طلب العلم أو في الحفظ ثم ينقطع. فلا تكلف نفسك ما لا تطيق. أيضا ثالثا من مهارات السباق تنويع الأعمال. النفس بطبيعتها ملولة، ما تحب الرتابة، ما تحب العمل الواحد، فلا بد أن الإنسان يغاير بين الأعمال. والشريعة فيها رحمة في باب الأعمال، الطاعات كثيرة جدا، فيختار الإنسان من الطاعات وينتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، ولا يقصر نفسه على عبادة معينة فينوع بين هذه الطاعات. ثم أيضا رابعا من الأمور المهمة في مهارات السير إلى الله عز وجل معرفة كيفية التعامل مع النفس في حال الفترة. كل نفس لها شرة ونشاط ولها فترة وخمول، فينبغي أن يعرف الإنسان كيف يتصرف. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك في رواية. فينبغي أن يعرف الإنسان كيف يتصرف لما يأتيه الفتور. كل إنسان عرضة للفتور، الفتور في طلب العلم، الفتور في الدعوة، الفتور في العبادة، الفتور في قراءة القرآن، غيرها من العبادات، تأتيك حالات من الفتور، كيف تتصرف؟ فمن كانت فترته إلى سنتي، ملازم الفريضة، مبتعد عن الحرام، متوقي، يمشي على الاقتصاد في فترة الفتور، لا يستطيع الإنسان أن يكلف نفسه أعباء زائدة، لأن النفس ضعيفة فاترة، فاقصرها على الأصول على الفرائض، وجنبها المحرمات حتى تتقوى شيئا فشيئا، ثم ترجع مرة ثانية إلى النوافل. فينبغي للإنسان أن يكون لديه الحكمة في التعامل مع هذه النفس التي بين جنبيه. أيضا خامسا من مهارات السباق معرفة خير الخيرين. دائما يمر في كتب الأصول والمقاصد ليس الفقيه هو الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فإدراك خير الخيرين ومعرفة أفضل الأعمال هذه مهمة جدا في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. والعلماء ذكروا أسباب ومعايير لتفاضل العمل ينبغي أن يتفطن لها المرء، وهي معروفة أربعة: مراعاة جنس العمل، ومراعاة زمان العمل، ومراعاة مكان العمل، ومراعاة حال العمل. هذه التي يحصل بها تفاضل الأعمال. جنس الأعمال يدرك الإنسان التفاضل بين جنس الصلاة خير من جنس القرآن، وجنس القرآن خير من جنس الذكر، وجنس الذكر خير من جنس الدعاء، وجنس الجهاد خير من جنس الحج، وهكذا معروفة مفصلة في كتب العلماء. وأيضا ينظر الإنسان إلى الزمان، زمان هذه العبادات، مثلا شهر رمضان في بداياته هو موسم الجود والصيام وقراءة القرآن، وآخره زمان الاعتكاف، وشهر شعبان ومحرم زمان الصيام، ويوم عرفة زمان الدعاء، ووقت الأذان زمان الإجابة، وهكذا سائر الأعمال. يدرك الإنسان هذا التفاضل وخصوصية الزمان، وأيضا مراعاة المكان، الصلاة في المساجد الثلاثة وفضلها، وفضل الطواف حينما يكون الإنسان في مكة وتفضيله على بقية العبادات، وهكذا مراعاة الحال الحال بعض العبادات قد تكون مفضولة أصالة ولكن ينوط بها ما يجعلها فاضلا في بعض الأحوال، كأن ينزل بالمسلمين مسبغة عظيمة فيحتاجون إلى الإطعام أكثر من غيره فيفضل ويرتفع. وأيضا نفس الشخص قد يكون في حالة بعض العبادات أفضل من غيرها، فنشر العلم باعتبار العالم أفضل له من الاعتزال والتعبد، والإنفاق بالنسبة للغني أفضل من غيره، والجهاد بالنسبة للشجاع أفضل من غيره، هذا باعتبار الأشخاص والقدرات التي يمتلكونها. في الشارع نظر إلى مثل هذه الأمور. ثم أيضا سادسا معرفة فن كسب الحسنات. طبعا هناك أسباب كثيرة جدا ومضاعفات الأعمال ينبغي أن يرعاها الإنسان، وأنصحكم برسالة العلامة السعدي معرفة أسباب مضاعفة الثواب، فإنها رسالة عظيمة جدا، ذكر مجموعة عظيمة من الأسباب التي تكون سبب لمضاعفة الثواب. وهذا من فقه طالب العلم أن يرعى مثل هذا الأمر وأن يدرك ما الذي يحرص عليه وما الذي يقدمه. منها أن يقدم الإنسان الأعمال المتعدية على الأعمال القاصرة، فهناك أعمال قاصرة الأجور ترجع لك فقط، وهناك أعمال تؤديها تكون متعدية كالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم وغيرها، فهذه ثمراتها متعدية وأجرها أعظم في مردوده عليك. وأيضا ينبغي أن يكون لدى الإنسان الاستثمار الجاري، الأعمال التي تستمر. كثير من الناس اليوم يهتم بالعمر الأول ولا يهتم بالعمر الثاني. العمر الثاني هو الذي يكون بعد الموت. الآن أنت تقدم للعمر الأول في حياتك، تتعبد لله عز وجل، تقوم وتصلي وتقرأ القرآن، تفعل عبادات كثيرة. طيب ماذا أعددت للعمر الثاني وأنت في قبرك؟ ماذا قدمت من الأعمال التي تجري عليك وأنت في قبرك؟ الأعمال كثيرة، الصدقات الجارية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من نشر العلم، من الأبناء الصالحين، من الصدقات الجارية المختلفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنوفها، من بناء المساجد وطباعة المصاحف وإجراء الأنهار وحفر الآبار وغرس الأشجار. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يجري أجرهن للعبد في قبره بعد موته. هذا العمر الثاني ينبغي أن يتفطن له الإنسان. ثم أيضا الدلالة على الخيرات، فالدال على الخير كفاعله، يتفطن الإنسان لمثل هذا الأمر. وأيضا النية وأثرها في العمل، يحصل التفاضل بين الناس، رب درهم سبق 100,000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق قضية نية، أن يكون العمل قلبا وقالبا لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا فرص التعويض، إذا فات الإنسان شيء يستدركه. كثير من السنن إن فاتتك في أوقات تستطيع أن تعوضها. من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره، ما يفرط الإنسان. من نام عن حزبه ثم صلاه بين الفجر والظهر كتب له أجر قيام ليلة. لا يفرط الإنسان. فرص التعويض التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن فاتتك هذه الفرصة من العبادة ولها وجه من التعويض فلا تفرط في هذا التعويض. ثم أيضا مما يتعلق بسباق الآخرة، والموضوع طويل لكن أختصر بعض الأمور، الميادين، ميادين السباق، ميادين السباق كثيرة جدا، ولكن نحن في هذا الشهر الكريم وهذا الشهر الفضيل هناك أمور وميادين خاصة برمضان، منها ميدان القرآن. فشهر رمضان من مزاياه أن يعيش الإنسان مع القرآن تدبرا وقراءة وختما، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في هذا الشهر المبارك. فاحرص على ختمات القرآن والإكثار من ذلك. كان الشافعي رحمه الله يختم 60 ختمة في رمضان، وكان البخاري يختم 40 ختمة، 20 ختمة في 20 الأول من رمضان، وفي 10 الأواخر يختم 20 ختمة، 10 ختمات نهارية وعشر ختمات ليلية كما جاء في ترجمته، فما نصيبك أنت من هذه الختمات. كانوا يختمون في يوم أو في يومين أو في 3 أيام، وهي آثار صحيحة عن السلف جاءت في مصنف ابن أبي شيبة، ختمات كثيرة جدا جاءت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بقصد إدراك الفضل، فضل هذا الموسم، وهو بخلاف قراءة التدبر الذي لا يفقه الإنسان في أقل من 3، كما ذكر ابن رجب وابن حجر والبيهقي وغير من أهل العلم في تفصيل أنواع ختمات القرآن، وأيضا من ميادين هذا الشهر المبارك الدعاء. الدعاء له خصوصية في هذا الشهر، فقد ذكر الله عز وجل آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني في ثنايا آيات الصيام، لتمييز الدعاء. ومما يجعل للدعاء مزية خاصة أن المؤمن دعوة مستجابة في كل يوم وليلة من رمضان، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في مسند الإمام أحمد بسند حسن. فيغتنم الإنسان فرص هذه الدعوات المستجابة. وأيضا من الميادين ميادين الصدقات، وهي ميادين واسعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الريح المرسلة أجود ما يكون في هذا الشهر المبارك، كم للصدقة من فضائل، وبالأخص تفطير الصائمين المتاح في هذه الفترة، من فطر صائما كما جاء في حديث أبي هريرة كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئا. فيحرص الإنسان على أبواب الصدقات. وأيضا من الميادين ميادين إحياء ملازمة المساجد والرباط في بيوت الله عز وجل، التي اليوم تشتكي من قلة روادها. هم جيران الله عز وجل، وهم الذين لهم جلساء من الملائكة. المسجد بيت كل تقي، ينبغي أن لا يفرط الإنسان في ملازمة بيوت الله عز وجل التي تعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، وخاصة في 10 الأواخر يحيي الإنسان الاعتكاف. ثم قيام الليل من الميادين العظيمة في هذا الشهر. قيام الليل له مذاق خاص، التهجد، وهذا لا يحصل إلا بتوفيق من الله عز وجل، كما ذكر ابن القيم: يأبى الله أن يقيم بين يديه في ظلم الليالي إلا من يحبه. لا يحظى بهذا الشرف إلا الذين يحبهم الله عز وجل وشرفهم الله عز وجل. وهنا تأتي مسألة التوفيق والخذلان. قد يكون الإنسان قائما في هذا الوقت لكن في غير عبادة، جالس ما يستطيع القيام، جالس ما يستطيع الدعاء، ما يستطيع البكاء، ما يستطيع الإقبال على الله عز وجل، لأنه مخذول، لأنه ما نال التوفيق من الله سبحانه وتعالى. من الميادين العظيمة الأخلاق. من مقاصد الصيام تهذيب الأخلاق، وأن يعلو الإنسان بأخلاقه. حث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة على جانب الأخلاق، وحذر من الصيام الأجوف: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. قد يقتصر صيام كثير من الناس على البطن والفرج، أما صيام السمع والبصر والقلب واللسان واليد والرجل فهو بعيد هل هذا الإنسان أيضا من الميادين العظيمة؟ العمرة، فالعمرة في رمضان تعدل الحجة كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس في ذكر قصة أم سنان الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عمرة في رمضان تعدل الحجة، وفي رواية حجة معي. ومن الميادين هذه المجالس العظيمة، مجالس الذكر، مجالس العلم التي يهتبلها المرء ويغتنمها، فرصة عظيمة للتذاكر. هذه المجالس دفعة للإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. هب لو أنك في هذا الوقت في مجلس غفلة أو في بيتك أو تسمع كلام الدنيا، ما استفدت شيئا، ولكن هذه المجالس تدفع الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ختاما، خط النهاية في سير الإنسان وفي سباقه إلى الله عز وجل، خط النهاية إخواني الأكارم هو الصراط، هذا الخط الذي يفصل بينك وبين دخول الجنة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصراط في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم الحديث الطويل، ثم لما ذكر الهول والحشر ومواقف القيامة قال وترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، ثم تمرون أولكم كالبرق ثم كالريح ثم كأجاويد الخيل ثم كشد الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم على طرف الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى يعجز الناس بأعمالهم، فيأتي الرجل فلا يستطيع أن يمشي إلا زحفا وعلى جنبتي الصراط كلاليب مأمورة بمن أمرت به. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس على الصراط، لكن السؤال ما سر هذا التفاوت؟ لماذا أناس يمشون كالبرق وأناس كالريح وأناس كالخيل وأناس يحبون وأناس والعياذ بالله يسقطون في نار جهنم؟ هذا هو ثمرة هذا السباق، خط النهاية بقدر هذا السير الذي سرت في هذه الدنيا يكون هناك، تكون هناك النتائج بين يدي الله عز وجل. ولابن القيم في المدارج كلام يكتب بماء الذهب لما ذكر الصراط، قال وثبوت قدم الإنسان على الصراط بقدر ثبوته على الصراط الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الدار، وسرعة سيره على ذلكم الصراط بقدر سرعة سيره في الصراط في هذه الدنيا. فمن أراد أن ينظر إلى حاله في صراط الآخرة فلينظر في سيره على صراط الدنيا حذو القذة بالقذة. فأنت تحدد سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كنت منطلقا إلى الله عز وجل وثابتا لم تتزعزع ولم تتزلزل في سيرك إلى الله عز وجل بالفتن والشبهات والشهوات التي تعرض لك في هذه الدنيا، فيشرفك الله عز وجل بالثبات والفوز غدا بين يدي الله عز وجل. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمات أن تبلغ هذه الكلمات القلوب قبل أن تبلغ الأسماع، وأن يجعلنا وإياكم من السباقين إلى الآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لكم حسن الاستماع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله خيرا أخانا الشيخ الدكتور صالح لما قدم هذه التوجيهات النافعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدمه من هذه التوجيهات منارات لنا على الطريق، وأن تكون قواعد وأسس ينطلق من خلالها المرء في سيره إلى الله تبارك وتعالى، وأن تكون عونا لنا على اغتنام ما تبقى من شهرنا وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.